نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي سيجيب عنها مشكورة. ابتداء، مرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبتدئ حلقتنا هذه وفاتحة الأسئلة. هذه الرسالة التي بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: معالي الشيخ، أصبحنا نرى بعض مظاهر البذخ والسرف في العزاء، فما توجيهكم في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: إن هذا البذخ وهذا الإسراف ظاهرة عمت كثير من مدن المملكة أو كثيرا من الدول الإسلامية في ذلك، فنقول البذخ والإسراف لا يجوز سواء في العزاء أو في غيره، وإنما المطلوب من المسلم أن تكون نفقاته بين التبذير والتقتير، كما قال الله تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وذم الله سبحانه وتعالى المبذرين فقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال ناهيا عن الإسراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمسلم مأمور بأن يكون حاله وسطا في البذل والإنفاق وإكرام الضيوف، فلا تقتير ولا إسراف، ويزداد الإسراف إثما إذا كان في العزاء، لأن الأصل في العزاء أنه مشروع لتصبير أهل الميت والدعاء لهم وللميت، وليس مهرجانا للتباهي بأنواع المأكولات والمشروبات، ولذلك لا يعرف ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا كانت مصروفات العزاء من تركة الميت وفيهم أيتام فهذا أيضا اعتداء على أموالهم بغير حق فلا يجوز. والمشروع في حال العزاء هو الدعاء للحي والميت، ويشرع إطعام أهل البيت سواء من أقاربهم أو من جيرانهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما جاء خبر استشهاد جعفر رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وصار حال بعض الناس اليوم أن أهل الميت هم الذين يطعمون الناس، وهذا عكس السنة وعكس المشروع. فليتق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس، وليتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جانب يؤاخذ على هذا الجانب الذي ترك فيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم على الشيخ. هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: ما الأسباب المعينة على صفاء النية ونقاء السريرة؟
الجواب يا أخي السائل: الأمور التي تعين على صفاء النية كثيرة، منها: أولا، استحضار مراقبة الله سبحانه، وأنه المطلع على ما في الصدور والعليم بما في القلوب، فإن من عرف الله حق المعرفة وعرف عظمة صفاته وأفعاله فإن ذلك يكون من أقوى الأسباب لأن تكون نيته سليمة وصافية. ثانيا، الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بما قسم الله والقناعة بما آتاه الله، فإن هذه الأمور من أكبر الأسباب لصفاء القلب ونقائه وراحته. ثالثا، معرفة ثواب وأجر من كانت حاله كذلك، فإن الله جل وعلا جعل لمن نقى قلبه وصفاه الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم في صحيحه. فعلى كل مسلم أن يحرص على مجاهدة النفس في تصفية النية وسلامة القلب من أمراض الشبهات والشهوات، ومع مجاهدة النفس أيضا على المسلم أن يكثر من دعاء الله عز وجل وسؤاله صلاح القلب والعمل، والله قريب مجيب لعباده، وهو الموفق والمسدد لكل شيء، فإن الإنسان يرفع يديه إلى الله وإلى الله فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي نياتنا وأن يصفي قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الأحبة الكرام. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: مياه الأمطار حديثة النزول، هل نتعرض لها كما سمعنا في الحديث؟ لأن هناك من يقول أنها ملوثة بالدخان والعوادم وما شابه ذلك.
الجواب: الأصل في ماء المطر أنه ماء طهور، لقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فهو ماء طاهر نظيف ينبت به الله عز وجل الزروع ويشربه الإنسان والحيوان. وما يقوله بعض الناس إنما هي بعض التحليلات أو بعض كذا، لكن هذه المياه قد أثنى عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، واستعملها المسلمون، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذه أخت سائلة تقول: كنت أرتدي الحجاب منذ كنت في 13، ولكني كنت أكشف وجهي لغير المحارم جهلا، ولما عرفت تحجبت، فهل علي شيء؟
الجواب: يا بنتي، ما دام أنك لما عرفت الحكم الشرعي بوجوب ستر الوجه احتجبت فالحمد لله، وهذا هو الواجب عليك، ولا إثم عليك لجهلك فيما سبق. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، فإنه يعفي الناس ويعفي الجاهل ويعفي عن من أخطأ، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. هنا سؤال يقول: هل هذا الحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان: غفر الله لك، وقال الله وملائكته وجوبا لذينك الملكين آمين؟
الجواب: هذا الحديث رواه الطبراني من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، قالوا: يا رسول الله، أرأيت قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال إن هذا لمن المكتوم، ولولا أنكم سألتموني عنه لم أخبركم ولولا أنكم سألتموني عنه لما أخبرتكم. إن الله عز وجل وكل بي ملكين، إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لما ذكره: قريب جدا، وإسناده فيه ضعف شديد. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو كذاب. فتبين أن هذا الحديث لا يجوز الاعتماد عليه، والأحاديث الصحيحة الكثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب في الإكثار منها فيها غنية عن الأحاديث الضعيفة والباطلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في الأحاديث الصحيحة في عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما، والله يتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين، ربنا تقبل منا ومن جميع المسلمين. معالي الشيخ، الأخ المرسل يقول: ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقال في الوتر؟
الجواب: يستحب أن يدعو المصلي في القنوت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وإذا دعا المصلي بعض الدعوات الزائدة على ما سبق مما يحتاجه الإنسان في دنياه وأخرى فلا حرج في ذلك، ويحمد الله عز وجل في هذا الدعاء ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتواصل مع أسئلتكم أيها الأحبة. له سؤال ثاني، السؤال الأول يقول: هل تجوز صلاة النافلة بعد صلاة الوتر وقبل الفجر؟
الجواب: نعم، يجوز للإنسان أن يتنفل من الصلوات ما شاء في الليل إذا صلى الوتر، ولا يوتر مرة ثانية، وإنما يكفي أن يصلي ركعتين. فمن أوتر قبل أن ينام مثلا ثم قام قبل الفجر فإنه لا حرج عليه أن يصلي ما شاء من الركعات مثنى حتى يطلع الفجر، لأنه ليس هناك وقت للنهي عن الصلاة في الليل، بل الصلاة مشروعة في أي جزء من أجزاء الليل. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتراني في ليلة، إسناده حسن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء المقدسي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول: كيف تؤدى صلاة الليل، جهرا أم سرا، وهل هي رباعية أم ثنائية؟
الجواب يا أخي السائل: الأصل في صلاة الليل أن تكون القراءة فيها جهرا، بشرط ألا يؤذي أحد كالنائم أو المريض أو نحوهما، ويكون الصوت حال القراءة متوسطا بين الجهر والمخافة، كما قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والمشروع في صلاة الليل أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وهكذا حتى ينتهي من صلاته، فيختم صلاته بركعة واحدة تسمى وتراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وتراء. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم على الشيخ. يقول هذا الأخ المرسل: ماذا يقال في سجود السهو وسجود التلاوة، وما الذكر الوارد فيها؟
الجواب يا أخي: الذكر الذي يقال في سجود السهو أو سجود التلاوة هو نفس الذكر الذي يقال في سجود الصلاة من تسبيح الله وتقديسه والدعاء، مثل سبحان الله، سبحان رب الأعلى، وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، إلى آخره. وإذا زاد في سجود التلاوة ما ورد في السنة فحسن. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله رب العالمين، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح، والنسائي والحاكم وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة: اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، وأعظم لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من داود، رواه الترمذي وصححه، والحاكم وصححه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: والدي متوفى، ووالدتي تقول عن والدي إنه كان يسرق من الناس، فهل أضحي عنه ووفي عنه، وهل يدعى للفاسق الميت وصاحب المعاصي؟
الجواب: بر الوالدين والإحسان إليهما واجب في الحياة والممات، سواء كانا مستقيمين أو عندهما شيء من المعاصي والفسوق، بل إن الله عز وجل أوجب الإحسان إليهما وصحبتهما حتى لو كانا كافرين ودعوا ولدهما إلى الشرك والكفر، ولكن لا يطيعهما في ذلك، فقال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا لم يسقط حق البر والإحسان لهما مع كفرهما فمع إسلامهما، ولو عندهما بعض المعاصي من باب أولى. والحاصل أن الدعاء للوالدين والصدقة عنهما والحج والعمرة عنهما والاستغفار لهما كل ذلك مشروع ومطلوب من الأولاد للوالدين، ولو كان يوجد عندهما تقصير، بل مع وجود التقصير في الطاعات وكثرة المعاصي يكون الدعاء والاستغفار والصدقة أولى وأحرى، سواء للوالدين أو لغيرهما من عموم المسلمين. وفضل الله واسع أيها المستمعون، فضل الله واسع، فلا يبخل أحدنا على ميت ولا على حي بأن يدعو له، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة أيها الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من حلقات البرنامج اليومي نورا على الدرب، وكان في الإجابة على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له جزيل الشكر. أيضا شكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد